الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ستكون فتن وستنفض عروة الإسلام عروة عروة، فيكون أولها نقضا الحكم وآخرها الخشوع. وهذا بلا شك ثابت وواقع في الأمة، حتى إنه لواقع ملموس لكل أحد منا. فالحكم قد أخذ منذ زمن طويل، وأنت الآن لا تكاد تلد خاشعا، فثبت فينا معلم من معالم النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: وقضى بأن عروة الإسلام تنقض عروة عروة. وصح عند البخاري من حديث حذيفة أنه قال: بينما نحن جلوس بيننا أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه إذ قال: أي عمر، أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتنة؟ فقال حذيفة: أنا رسول الله. قال: أنا أمير المؤمنين. قال: ماذا قال؟ قال: إن فتنة رجل في بيته وأهله وماله وولده تكثرها الصلاة والصيام والزكاة والحج. فقال عمر: لست عن هذا أسألك، إنما أسألك عن الفتنة التي تموج موج البحر. فقال حذيفة: ما لك وإياها يا أمير المؤمنين؟ إن بينك وبينها باب. فقال أمير المؤمنين: أيكسر أم يغلق؟ فقال: بل يكسر. قال: لا أبدا. قل: يغلق. قال: لا يا أمير المؤمنين، بل يكسر. فقيل لحذيفة: من هذا الباب؟ قال عمر، أي عمر سد المنيع رضي الله عنه بين حياته وبين وقوع الفتن في الأمة الذي لا ترتفع عنها إلى قيام الساعة. هذا الأثر يبين أن الفتن نوعان: فتن تمر وتكثرها الطاعات، وفتن أخرى لا تكثرها الطاعات بل هي تموج موج البحر وربما تستقصر شأفة المسلمين من جذورها. ثم الفتن كما يتفق على ذلك أهل العلم، إما مردها إلى شهوة أو إلى شبهة. فإن كان أصل الفتنة شبهة، فإن هذه الشبهة تحتاج إلى تعليم وإلى علم، علم صحيح مرده إلى كتاب الله وسنة رسوله. كما يقول ابن القيم عليه رحمه الله: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويل، ما العلم نصبك لخلاف سفاهة بين الرسول وبين قومه. فهذه مصادر العلم الصحيحة المعتبرة لدى أهل العلم وعند أهل السنة: قال الله قال رسوله قال الصحابة، الإجماع. أما إذا كان أصل الفتنة شهوة فهذا هو الموطن الخطر، لأنه يحتاج إلى تقوى العبد. ولذلك يقول ابن خلدون في مقدمته: إن العرب بالذات من بني آدم لا يصلحون إلا بشرع، لا يصلحون إلا بشرع، حيث لا يقادون إلا بوازع ديني من داخلهم. هذا الوازع الديني لا يمكن أن يتأتى إلا من قبل الوحي. ولذلك إذا التزم العبد بوحي السماء وحقق العبودية الكاملة لله عز وجل، فإنه يطبق شرع الله بينه وبين نفسه وبينه وبين ربه وبينه وبين الخلق دون أدنى رقابة عليه من الخلق. فإذا فقد العبد هذه التقوى فإن قوى الأرض بأكملها لا يمكن أن تحمل العبد على أن يطبق قانونا واحدا، قانونا واحدا. وإذا أردنا أن نضع النقاط على الظروف من أول وهلة لقلنا إن قانون الخلع الذي سنه العلمانيون إنما هو كلمة حق مشبوهة وقاصرة، ومع هذا أريد بها بطل، ومع هذا أريد بها بطل. وإلا فلنا أن نسأل: لماذا الخلع بالذات؟ الخلع في دين الله عز وجل لا يختلف على ذلك لا قاص ولا ذلك، لكن لماذا هو بالذات وفي هذا التوقيت كذلك بالذات؟ لا بد أن وراء الأكمة ما وراءها. ولذلك انعقد المؤتمر في باريس سنة 1951 ليقرر هل المرأة آدمية أم حيوانة. ثم تفضل المؤتمر مشكورا بتقرير أن المرأة آدمية، وهذه نتيجة تعد طيبة في عالم الغرب لأنهم يتعاملون معها كأي سلعة أو متاع. فكونهم أقروا بأنها آدمية لا حقوق فهذا شيء طيب، ربما لم تصل الجاهلية إلى هذه النتيجة قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم توالت المؤتمرات حتى انعقد مؤتمر بكين، وكانت له من التوصيات ما لها. مرد هذه التوصيات ومفادها هدم الأسر المسلمة بالذات. لماذا؟ لأنهم يغارون أشد الغيرة من قيام النظم الاجتماعية بين أفراد المسلمين وبلاد المسلمين، فغاضهم ذلك وأكلهم حسدهم وبغضهم على المجتمع الإسلامي. فلا بد أن يصل المجتمع الإسلامي إلى ما وصل إليه المجتمع الغربي والأوروبي والأمريكي من التفكك والانهيار بأي سبيل كان، إما بالقوة وإما بتلك الثقافات الزائفة. فلما فشلوا في إفساد هذا المجتمع بالقوة لجأوا بعد ذلك إلى هذه الثقافات، فزرعوا في بلادنا أعوانا لهم يعملون في الأمة الإسلامية أكثر مما يعمله هؤلاء المجرمون في بلادنا. فهنا كانت المؤتمرات التي توالت بعد مؤتمر بكين آخرها ذلك المؤتمر الذي سمي بمؤتمر السكان والمنعقد في مصر بالذات. اختيرت مصر من بين بلاد العالم لأن تكون محلا ومقرا لهذا المؤتمر. وكان من بين التوصيات التي خرج بها هذا المؤتمر إلغاء الميراث. نعم أنا أعترف بأن الأظهر، بل الدوائر الحكومية قالت إن أي مخالفة في هذا المؤتمر لقانون السماء لا تلزم أصحابها، لا تلزم البلد الإسلامية. لكن أخشى أن يكون هذا الكلام معنا ورد، وإلا فالواقع العملي يقول بأن الأمة الآن وخاصة مصر تنفذ هذه التوصيات شيئا فشيئا ليس جملة. فكان من بين التوصيات الغر الميراث والمساواة بين الرجل والمرأة، وكان منها كذلك إغفاء الدين وتجاهل القيم السماوية، وكان منها العمل على هدم الأسرة المسلمة، وكان منها رفع ولاية أو ولاية الآباء على الأبناء. وترجم هذا فيما يسمى الآن بالزواج العرفي بين الفتيات والشباب، وإن شئت تقول بين الطلبة والطالبات في الجامعة وفي الثانويات بل وفي الإعدادية. الولد يذهب إلى الفتاة، أو إن شئت تقول تذهب إليه هي، فتقول وهبتك نفسي، وهو يقول لها وهبتك كذلك نفسي. ثم يأتيان على ذلك بشاهدين من نفس الفصيلة أقران، وفي شقة مهجورة أو مفروشة يتم الوقاع، وإن شئت تقول يتم الزنا باسم الزواج العرفي بغير إعلان ولا إشهار، ربما بغير صداق، ولكن البلية أنه بغير ولي، أنه بغير ولي. وأنتم تعلمون أن المذهب الراجح، بل المذهب الصحيح، عدم صحة النكاح إلا الولي، وهو مذهب الجمهور خلاف الأحناف. وعند الأحناف ما عندهم من الشبه، ولذلك العدل أننا نقضي بأن الزواج الذي يتم على مذهب الأحناف بغير ولي زواج فاسد وليس باطلا وبينهما فرق. وكذلك من توصيات هذا المؤتمر إباحة الزنا وإباحة الإجهاض، وإذا أبيح الزنا فلا بد لزاما من إباحة الإجهاض. ولذلك تتكرر الأسئلة بالليل والنهار وتطرح على مسامع الدعاة والشيوخ والعلماء من الأطباء والطبيبات وغيرهم، ما حكم الإسلام في الإجهاض؟ جائز أم لا؟ قبل 40 يوما أو قبل 120 يوما؟ وما حكمه إذا كان قبل هذه المدة أو بعدها؟ الأسئلة كثرت جدا في هذا المجال. لماذا؟ لأن هذا الذي تفعله تلك الفتاة أو هذا الشاب يحيق في صدره أنه زنا وأنه ليس زواجا صحيحا، ولذلك يتوارث الشباب والفتيات فيما بينهم بكتمان هذا الذي يسمونه زواجا عرفيا. ولذلك الولي يفاجأ إذا تقدم لابنته رجلا لخطبتها أو لنكاحها، يفاجأ بأن ابنته قد تزوجت من قبل، وربما تزوجت بدل الواحد اثنين وثلاث وأربع. هي كذلك تعذب وترى أن هذا من تنفيذ مؤتمر السكان في تقرير مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، فلها كذلك أن تعذب كما أن للرجل أن يعذب. وهذا بلاء عظيم جدا، لا أقول فهما مخلوطا ولا مغلوطا، ولكنه الإلحاد بعينه والكفر بشريعة الرحمن تبارك وتعالى. فالإجهاض لازم لإباحة الزنا، ولذلك لا نعدم قوانين في المستقبل تبيح الإجهاض مطلقا بغير قيد ولا شرط، بغير قيد ولا شرط. وكان من مؤتمر السكان كذلك أنه حارب الختان، لا أقول منع الختان وإنما حارب الختان. لماذا؟ يقولون يعني في أمثل وأحسن أقوالهم الختان مسألة خلافية، مسألة خلافية، وهل يجرم المخالف؟ وهل يحارب المخالف؟ وهل تصادر أقوال المخالف؟ مع أن المخالف في هذه القضية أي المثبت لمسألة الختان معه الأدلة، معه الأدلة. وإذا اختلف أهل العلم في قضية بين الوجوب والاستحباب وبين المكروه، فلا أقل من أننا نقول إن الختان مشروع، لأن هذه الأقوال التي تقدم بها أهل العلم سلفا وخلفا كلها تقضي بمشروعية الختان. ولكن المشروعية اختلفت بينهم، فمن قائل بالوجوب ومن قائل بعدم ذلك، لكن لم يقل أحد منهم بالتحريم. والعجيب أن كبيرا من كبارهم يقول بعض رجال جامعة الأزهر وهو أستاذ كبير متخصص في الحديث، ليس في الصحيحين ولا في أحدهما كلمة واحدة توحي من قريب أو من بعيد بمشروعية الختان، بمشروعية الختان، مع أنه قد ثبت في صحيح مسلم وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا جلس الرجل بين شعابها الأربع ومس الختان الختان، وفي رواية وجاوز الختان الختان، فقد وجب الغسل. وفي حديث عائشة عند أحمد وغيره إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، أنزله لم يمسك. فأثبت النبي عليه الصلاة والسلام أن في هذين الحديثين ختان. وقوله عليه الصلاة والسلام لأم عطية الأنصارية لما دخل المدينة فوجدها كانت تعمل هذا العمل وكانت مشهورة به، إجراء الخفض للنساء أو للبنات، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لها مرشدا وموجها اخفضي ولا تنهكي، يعني خذ القدر الزائد فقط ولا تنهكي، أي ولا تستأخريه بالكلية فيضر بالمخطوطة. وغير ذلك من أقوال أهل العلم، ولكن نحن أجزنا بصدد بيان مشروعية الختان، وإلا فقد رددت على شيخ الأزهر وعلى الدكتور أحمد عمر هاشم وغيرهما ممن سار في ركاب القوم وأنكر مشروعية الختان، وقال إن المشروع إن الختان عادة فرعونية، على فرض أنه عادة فرعونية، سنسلم لكم جدلا بأنه عادة فرعونية، أنتم تحترمون الفراعنة بالليل والنهار،
الحكمة ظلت،
أنتم تحترمون الفراعنة وتظهرون مآثر الفراعنة بالليل والنهار، فلما لا تحترمون الفراعنة في مثل هذه؟ إلا أنها خالفت هوى، خالفت هوى، فلا أنتم تعبدون الله ولا أنتم تتبعون الفراعنة، وإن شئت فقل ولا لكم نبي تحترمونه، لأنكم لو أسلمتم حق الإسلام لم قدم تمام الانقياد لله ورسوله. لكن لما فاتكم هذا وذاك تخبرتم وتحيرتم هنا وهناك، فإذا نعق ناعق في اليمين أسرعتم إليه، وإذا نعق نفس الناعق في الشمال هرولتم خلفه.
ولذلك من لم يكن له مبدأ ثابت لابد أنه سيدفع كل لاحق. ولذلك كان من توصيات مؤتمر السكان في مصر اتخاذ التدابير الواقية من الأمراض الناجمة عن الاتصال الجنسي. ما تقول الزنا، ما تقول الزنا وخلاص، وهذا تتخذ التدابير الواقية لميقز وغيره. ما تحرم الزنا وتجرم الزنا وتسن له العقوبات الرادعة التي جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. تصور لو أن واحدا فقط أو واحدة فقط على الهواء أقيم عليه حد الزنا، المحصن أو المحصن، سيفكر كل امرئ في الأمة إذا سولت له نفسه وشيطانه أن يقع في الزنا أنه لا بد وأنه سيقف هذا الموقف، فسيمتنع ولو من باب الفضيحة، ولو من باب الفضيحة فقط. فهذا المؤتمر والذي سبقه من المؤتمرات وهؤلاء الكلاب الذين تبنوا تنفيذ هذه التوصيات إنما هم أصابع، لا أقول خفية، بل هي أصابع مفضوحة تعمل لأجل إفساد الأمة بدءا من الأسرة، وشيء نقول بدءا من الفرد. وأنتم تعلمون أن الأسرة هي أساس المجتمع، إما صالحا وإما فاسدا، فهم يريدون بهذه الأسرة الفساد، وبالتالي يريدون بهذا المجتمع بأسره الفساد. وهذا أمر غريب جدا أن يتكلم بألسنتنا ومن يدين بديننا يتكلم بكلام الله عز وجل يلوي النصوص ويحرفها عن مراد الله عز وجل، يحرف الكلمة عن مواضعه ويحرف كلام النبي عليه الصلاة والسلام كذلك عن مراده عليه الصلاة والسلام، بكل هذا باسم الدين، كل هذا باسم الأزهر، والأزهر بريء من هذا كله، الأزهر بريء من هذا كله. وإن تخرج هؤلاء في الأزهر إلا أن الأزهر يدرأ إلى الله تعالى منهم بالليل والنهار. وأنا إذ أقول هذا أقرر أن أئمتنا وعلماءنا وآباءنا ومشايخنا إنما كانوا من خريج الأزهر. وأين الحافظ الزهري؟ أين هو؟ وأين الحافظ ابن حجر؟ ابن حجر كان يسكن المنيف، وكان له درس قائم في المسجد الكبير المعروف الآن بمسجد الأزهر. فالذي يراجع تاريخ العلماء يجد أن جل العلماء إنما تخرجوا في الأزهر وكانت لهم أعمدة ومجالس. فنحن لا نلقي أو لا نلف الأزهر في خرقة قذرة ونلقي به في مزبلة التاريخ، وإنما نقول له من الحسنات ما له، له من الحسنات ما له، إلا إبليس أبى، إلا إبليس أبى أن يحترم دينه وأن يحترم شرعه وأن يحترم ما تربى عليه في الأزهر، فانحرف عن الصلاة. فإذا انحرف عن الصلاة فإنه لا يلزمنا، فهذا الذي يلف في خرقة ويرمى به في مزبلة التاريخ، أما يرمى بالأزهر ككل فهذا من الفهم المغلوط والمغلوط وليس من العدل والإنصاف في شرع. ثم يأتي رجل آخر فيقول، وهو باختصار شديد جدا حتى نعلم من معنا ومن علينا، حمدي زرزوق الأستاذ الدكتور الذي تولى المناصب العديدة في الأزهر حتى استقر على وزارة الأوقاف، يقول إني لأعجب كل العجب ممن يقول إن قانون الخلع مناف للإسلام، مناف للإسلام. ماذا يختلف قولك أيها الأستاذ وأيها الوزير مع قول فريدة ومع قول نوال السعداوي التي قالت على الهواء والناس يرونها ويسمعونها، قالت وإنني أعجب وأشد العجب ممن رضيت أن تكون عبدة لرجل. عبدة لرجل إزاي؟ هي المرأة لما تطيع زوجها وتبدي على الحياة الأسرية بينهما، تربي ولدها وتجعله رجلا صالحا ينتفع به إسلام المسلمون، تكون هذه المرأة قد حققت العبودية لزوجها أم لربها؟ العبودية لا تكون إلا لله عز وجل. ولذلك الخلع من حق المرأة أن تختلع إذا كرهت، إذا كرهت المرأة وكان لها عذرا شرعيا في أن تختلع فلها ذلك، لكن هل لكل امرأة أن تختلع؟ ليس لها ذلك، ولذلك إذا وقفت المرأة على قوله عليه الصلاة والسلام أيما امرأة طلبت الطلاق من زوجها من غير ما بأس فالجنة عليها حرام، إذن لابد من وجود البأس الذي يحمل المرأة على الخلع وعلى الطلاق. ولذلك إذا أدمنت المرأة طلب الطلاق والخلع من زوجها فهي منافقة. ولذلك صح عند الترمذي وغيره المختلعات هن المنافقات. منافقات ليه؟ لأنها تذهب إلى القاضي وتقول له اخلعني من فلان لأني أكرهه، وهي في حقيقة الأمر لا تكرهه، فسميت منافقة لأنها أظهرت ما ليس في قلبها، أظهرت ما ليس عندها، وهذا هو النفاق بعينه لغة وخلاحة. فإذا كان الأمر كذلك فقال النبي عليه الصلاة والسلام المختلعات هن المنافقات، بل حرم النبي عليه الصلاة والسلام عليها الجنة إذا طلبت هذا بغير ما بأس من زوجها. ثم قانون الأحوال الشخصية يجعل المرأة تتسلط على زوجها بل وتنطحه برأسها، وإن شئت فقل بقرنيها، بقرنيها. فالمرأة حرة في أي وقت شاءت أن تبقي على الحياة الأسرية أو أن تدير هذه الحياة، فالزوج مهدد. ولذلك لقد كان بيني وبين الشباب جامعة القاهرة لقاء، وهم الإخوة المحبين، ولكن كان معهم مع المحبين شباب لا يعرفوننا ولا نعرفهم، وهم من أصحاب الكابوريا وغيرها من هذه الموضات. فقال بعد أن تكلمت عن الخلع في تلك الهودة، فقال أحد الحاضرين وأنا ليه يا شيخ أكلف نفسي شقة وبيت وأساس وغير ذلك والسديم، وربما أتعرض للحبس وغير ذلك بسبب الدين، في مقابلة امرأة ربما تخلصت مني في صبيحة البناء. قلت نعم، أنت مشكور على التصريح بهذا، والذي أدى بك إلى هذا هو إنسان لم نعهد عليه أنه حرم شيئا قط، ما حرم شيئا قط في دين الله عز وجل. ولذلك نقول إن هذا القانون هو ليس أول خطوة انهيار الأسرة، بل هو حلقة في سلسلة، حلقة في سلسلة كان لها أول وآخرها لا يعلمه إلا الله عز وجل، لا يعلمه إلا الله عز وجل. ولذلك المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية تقضي بسن الزواج للفتاة 16 عاما وللولد 18 عاما. لماذا هذا؟ لماذا هذا؟ والأصل أن ذلك مرهون بالقدرة. هذا مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه غض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء. فهذا النكاح مشروط بالقدرة وليس مشروطا بسن معين، ولذلك ارتفع هذا السن إلى 21 من جهة الولاية، من جهة الولاية ارتفع إلى سن 21 سنة. فالمرأة بعد أو البنت بعد هذا السن حرة في نفسها، حرة في نفسها، مع أن هذا على خلاف المذهب الصحيح، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الثيب تستأمر أي تستأمر وليها، والبكر تستأذن وإذنها صماتها أي سكوتها، فإن سكتت فهو بمثابة الإذن، وإن ردت على وليها نكاح هذا الناكح لا يحل له أن ينكحها إياه. ولذلك أتت المرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، فرد النبي عليه الصلاة والسلام هذا النكاح. فقالت المرأة لا يا رسول الله ما هذا أردت، إنما أردت أن أعلم النساء أن لهن في أنفسهن أمرا. يعني المرأة حرة في نفسها، لكن لابد أن هذه الحرية مندرجة تحت إمرة وليها، تحت إمرة وليها سواء كانت سيبا أو بكرا. فكان بين عبد الله بن عمرو بن العاص وبين أبيه من العمر 12 عاما، وجاء في فقه الشافعي في الأم أنه رحمه الله تعالى قال رأيت جدة عندها من العمر 21 سنة، جدة 21 سنة. هذه الجدة يلا تصلح في قانون الأحوال الشخصية زوجة لأول مرة. هذا بلاغ عظيم جدا. وكذلك المادة 20 التي تكلمت عن الخلع، وقلنا إن الخلع وإن كان مشروعا في الإسلام ولكنه مشروع في أضيق الحدود، وهو مرهون بتقوى الله عز وجل، وإلا المخترع على بد أن تفكر 100 مرة. أنا باعتقادي أن قانون الخلع الجديد فيه نوع فائدة، وفائدته ربما تكمن في أن كل رجل من المسلمين يعلم المرأة التي تحته، أهي امرأة حقا أم أنها شيطانة؟ أم أنها شيطانة؟ فإذا اخترعت منه المرأة لأدنى سبب يمكن علاجه وغير ذلك، فهذه المرأة يعني كما يقول ذهبت أم عمرو بحمارها، فلا رجعت أم عمرو ولا رجع الحمار، عنها ما رجعت ولا عدت. نعم خلو البيت منها منفعة عظيمة، لأن هذه المرأة لا تؤتمن على الأموال فضلا عن اهتمامها عن الأولاد. نعم تذهب إلى الجحيم إن شاء، والله تبارك وتعالى لها في المرصاد، فإن كانت محقة في طلبها للخلع فالله تبارك وتعالى يخلف عليها بخير من زوجها ويخلف عليه بخير منها. أما إذا كانت غير محقة فإن الله تبارك وتعالى يسخر لها من يذيقها المر بالليل والنهار، ينتقم منها انتقاما لا يعلمه إلا الله عز وجل. أتظنون أن الله تبارك وتعالى يغفل أو غافلا عما يعمل الظالمون؟ كلا وحاشا. والمادة 21 إذا قرأتها إنما تستوحي منها أن هذا القانون يجعل العصمة بيد المرأة، يجعل العصمة بيد المرأة والرجل والذي صار مهددا. لماذا جعل الله عز وجل الرجال قوامين على النساء؟ لماذا جعله؟ لأن الرجل أملك لنفسه وأملك لغضبه، ويكلف بما لم تكلف به المرأة، وتقع عليه من التبعات ما لا تعلمه حتى المرأة فضلا أنها تلزم به وغير ذلك. فالرجل عليه من التبعات وغير ذلك ما ليس على المرأة، ولذلك جعل الله عز وجل العصمة بيده لأنه أملك لها. ولذلك أيها الإخوة الكرام، إذا كانت العصمة بيد المرأة فإنها بأدنى غضب وأقل إثارة تخرج البيت وتشرد الأولاد، والحكيم اللطيف الخبير الذي خلق الخلق ويعلم ما يصلحهم وما يفسدهم هو الذي شرع هذا. كي كنا مسلمين حقا من النهاية من الآخر، فلا بد أن نقول كما قال سلفنا سمعنا وأطعنا، ولا نقول كما قال بنو إسرائيل سمعنا وعصينا. سمعنا وعصينا، سمعوا بآذانهم، ولكن هذا الكلام الذي سمعوه لم يخلص إلى قلوبهم، لم يخلص إلى قلوبهم، فلم يؤمنوا الإيمان الكامل التام. إنما عندهم من الإيمان ما يؤهلهم للثبوت على أول درجة من درجات الإسلام. المادة 22 كان فيها من البلايا ما فيها، حددت العدة، عدة المرأة التي تحيض بستين يوما. إزاي؟ والشرع إنما أخبرنا بأن عدة الحائض 3 قرون. إذا كانت تحيض فحيضتها 3 قرون، على خلاف بين أهل العلم، القرون طهر أم حيض، لكن لها 3 قرون. ف3 قرون ربما لا تقل عن 90 يوما أو عن 80 يوما، ولكن هذا القانون الجديد يحدده ب60 يوما. وأما التي أيست من المحيض فعدتها 90 يوما برضو. ليه؟ وما الدليل على ذلك؟ هل هذا من كتاب الله ومن سنة رسوله أو من إجماع أهل العلم كما اتفقنا آنفا؟ ليس كذلك. وانظر إلى قضية القضايا وبلية البلايا، أنهم يقولون بعد هذا التحديد أن هذا التحديد مشروط بأول يوم سجل فيه الطلاق، فربما يسجل الطلاق بعد هذه المدة بمدة عظيمة جدا، فتتضرر المرأة بتأخيرها 60 يوما أو 90 يوما عن النكاح، وربما يسجل من يوم الطلاق على يد مأذون أو في جهة رسمية تتولى هذا، فلا تكون هذه المدة كافية للعدة التي شرعها الله عز وجل، فهذا كذلك مخالف. وكما قلنا تشجيع الزواج العرفي أو هذا قانون يشجع الزواج العرفي وشئت فقل يشجع الزنا ويكون سببا في انتشار الفاحشة وإغفال حق الولي في زواج ابنته والولاية شرطا في صحة نكاحه كما اتفقنا. وكذلك الخلع الذي يسمونه كفيل بجلب حق المرأة لها أو بالدفاع عن المرأة وإثبات حقوقها هو من وجهة نظر أهل العلم مضر بحق المرأة في الغالب مضر بحق المرأة. فالذي جعلهم يشرعون هذا القانون الفاسد المعوج في إثبات حق المرأة في الخلع حين وقوع الضرر عليها يجعلهم يشرعون قانونا شرعيا يقضي بلزوم القاضي أو يلزم القاضي بإيقاع التطبيق على الرجل إذا وقع الضرر على المرأة والمرأة لا تستطيع أن تتخلص منه. ولذلك في غالب القضايا التي رفعت في المحاكم إلى الآن والتي قضى فيها القاضي بالخلع كان حقه أن يقضي فيها بالطلاق للضرر بالطلاق لأجل الضرر الواقع على المرأة وبينهما فرق. فالخلع يحرم المرأة من أي حق، أما الطلاق فيثبت للمرأة الحقوق على اختلاف أحوالها إذا كانت حاملا أو إذا كانت عندها أولاد أصغر أو لم يكن عندها ولد. وهذا القانون كذلك يهدك بالترابط الأسري، فهو أي الترابط الأسري في مهب الريح. وفي نهاية كلامنا نقول إن هذا القانون قانون الخلع هو صناعة أمريكية بحتة وهو تمثيل توصيات مؤتمر بكين القديم. ولذلك تقول نوال السعداوي ومعها كذلك فريدة نقاش تقول إن هذا القانون موافق تماما موافقة لمؤتمر بكين وهو استمرار لمؤتمر السكان بمصر المنعقد سنة 94. لم تقل فريدة نقاش ولا نوال السعداوي وهما من هما معروفان بعدائهما للإسلام. وأنا دائما أحب أن أضع النقاط على الحروف، أقول هما معروفان بالردة بالردة منذ أمد البعيد. أنتم
عوان
خدت لها ذلك سيدنا. يقضياني بأن هذا القانون موافق لمؤتمرات السكان أو لمؤتمر بكين والذي يقضي بخراب العالم كله، بخراب العالم وانتشار الشذوذ وغير ذلك. أنتم تعلمون هذه الحديثة التي نشأت بالزقازيق إذا صح ما تنقله هذه الصحافة، وعلى اتحاد نحن لا نأخذ ديننا من هؤلاء لأنهم أهل فسق ونفاق، والأصل أن عدالتهم ساقطة وعدالة الراوي شرط في قبول خبره، فهؤلاء ليس من أهل. لكن على اتحاد إذا صح ذلك فهو أثر سيء من أثر مؤتمر السكان. شذوذ رجل يتزوج رجل، أمر عجيب جدا، أمر عجيب في بلد العلم والإيمان في مصر بلد الأزهر وبلد المليون مأذنة ألف إرتعي بلد المليون مأذنة، رجل يتزوج ثم يدافع وينافح ويتبجح في وجه القاضي ويقول أنا حر، سبقتنا إليها لندن ودول أوروبا، أمر عجيب جدا. فبلاد يجب أن يعدم في ميدان عام على الهواء حتى يكون عبرة لمن اعتبر. أي والله. والقانون الجديد لا ينظر للزواج ولا للطلاق وإن استوفى الشروط والأركان إلا إذا كان مسجلا في الأوراق الرسمية لدى الحكومة. يعني إذا قلت لك الآن زوجني أختك أو بنتك أو أمك، قلت أزوجك إياها أو زوجتك إياها وأنا قلت قبلت، بمعنى أنه استوفى ركنه الإجابة والقبول في حضرة الولي والشهود والإعلان وتحديد المهر أو تسمية المهر وغير ذلك، هل ينعقد هذا النكاح صحيحا أم لا ينعقد؟ ينعقد. طيب الحكومة لا تعترف به، الحكومة لا تعترف به. ولو قال رجل لامرأته أنت طالق حتى لو أشهد على ذلك يقع الطلاق أم لا يقع؟ يقع. الحكومة لا تعترف به حتى يكون مسجلا في الأوراق الرسمية. بلاء عظيم جدا. لو قال رجل لامرأته ثلاثا متفرقات أنت طارق ثم راجعها، أنت طارق ثم راجعها، أنت طارق ثم لا يحل له أن يراجعها حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا، فإن الحكومة لا تعترف بهذا كله. بلاء عظيم جدا. فأين احترام الحكومة واحترام السلطات لشرع الله عز وجل؟ وهم يدعون أن هذا القانون قانون شرعي 100%، ويساعدهم على ذلك كلاب يتكلمون بألسنتنا ويدينون بديننا، ولم يفهموا القضية. وإن شئت فقل هم فهموها جيدا، ولكن هذه فتاوي مدفوعة الثمن مقدما، مدفوعة الثمن مقدما. بلاء عظيم جدا أن يبتلى الإسلام من أبنائه ومن بني جلدته، بلاء عظيم جدا لا يمكن، لأن فتنة العالم فتنة للعالم كله. أما فتنة السلطان فقل أن يشربها أحد، أما فتنة العالم فإنه أمام الناس وأمام العامة عالم، معذرة هو مفروض على الناس عالم، فإذا لم يكن عنده من التقوى والورع ما يؤهله لتنفيذ أوامر الله عز وجل وحمل الناس على الانتهاء عما نهاهم عنه ربهم تبارك وتعالى، فلا بد أن يقع الخراب، وهو الذي تمر به الأمة الآن، هو الذي تمر به الأمة الآن. ولماذا كل بالذات؟ لأنه دين، سلمنا معكم بأنه دين، لكنه مشوه، دين قدمتموه للناس على طبق مكسر مهدم مشوه، هب أنه دين وسنسلم. هل هو دين الله عز وجل فقط الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام؟ لماذا لم تطبقوا شرع الله كله؟ لماذا لم تطبقوه؟ بل اكتفيتم من دين الله مرة بالخلع، بإثبات أنه من الدين. عندكم الحدود، عندكم الحدود. المجتمع امتلأ بالبلايا والمصائب حتى يكاد المرء يقول إن مجتمعات أوروبا أقل فجورا من مجتمعات المسلمين في بلادها. فلماذا لا تسنون القوانين التي تحرم وتجرم وتعاقب وتقيم الحد على هؤلاء الذين يمشون بالليل والنهار سكارى، صغارا وكبارا، رجالا ونساء؟ لماذا؟ ده قل أن تجد في الناس الآن إنسان فايل عالم عالم، كله مش سكران، كله مش سكران. لماذا؟ هذا كلام عظيم جدا. وعلي اتحاد يعني قديما قالوا الحر تكفيه الإشارة والعبد تقرعه العصا. وأنا أعتذر أني تكلمت بين هذا أستاذنا وشيخنا، والله يعني الأصل أن لا يتكلم الصغار بين هذا الكبار. وقد ثبت عن ابن سعود وغيره رضي الله عنهم أنهم قالوا إذا كان الكبير حتى يتعلم الصغير فهذا النتاج، وإذا هلك الصغير قبل أن يتعلم الكبير فقد هلكت الأمة. والأصل ألا يتكلم الصغار بين هذا الكبار. وحسبي أن ابن عباس رضي الله عنهما قال لسعيد بن جبير تكلم، فقال هو بين يديك يا ابن عباس؟ قال وما الذي يمنعك أن تتكلم؟ فإن أطبت باركتك وإن شئت قومتك. ولو لم يكن معنا هذا النص ما تجرأنا على الجلوس في هذا المقام أو في هذا المقام. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال والأقوال، وأستبيح شيخنا عذرا أني تكلمت بين يديه، والأسئلة كلها مردها إلى شيخنا وعالمنا، حفظه الله وبارك الله فيه.
بالنسبة لأحكام القانون، هل يجوز الاحتكام به وما حصلت على الصلاة في حالة عالم الغيب؟ ما احنا قلنا ان ما قلنا على الباطن فتاة عند يعني اذا كان له حكم في القانون فالحكم عند الله يختلف، واحنا عن الحاكم بين يدي الله عن التفاتر ولا اللي عند ملك الملوك؟ الا وان الكتاب والسلطان لا يختلفان فلا يخالف الكتاب. هل يجوز الزواج العرفي القاء مكان بين الشباب على هذا الزواج العرفي القاء مكان بين الشباب صحيح؟ ام ان الصوره القائمه الان هي نفس الصوره التي اقرها ما يشتغل المذهب ولا النساء؟ هل قول قبيلتكم انه زواج فاسد وليس باطل؟ بل قالها كذا الشيخ مشاهد، هل معنى ذلك انه زواج صحيح؟ من المعلوم ان هذه القوانين تسمى عن طريق مجلس الشعب، فما حكم انتخاب اعضاء مجلس الشعب التي يمر اذا كان المدين ان تعتذر الاكل؟ والله انا من رايي اختيار احسن للوحشيه، والا حتخربها وتقعد على فلاح. انت اذا جالك ناس واحد درجه فساده 100%، واحد فساده 50%، هيبقى اخف على الامه 50 وبعض الشر احول من بعض. وانت مطلوب منك الشهاده كمان شهاده، فمطلوب منك تبرر من جنبك، فاخف الوحشين واحسن الوحشين. ان شاء الله ربنا يوفقك ببيتك. اعرف ان الذين لا يريح للزوج ترك زوجته كالمعلقه، فحاله اذا رغبت عن اكمال مسيره حياه زوجيه معه، ولكن ما هو الحل لها في بلدنا هذا بدون هذا القانون؟ علما باني لست اسالب هذا القانون بعدما شرحتم سيادتكم مطلقا شرعيا، ولكن ما حيله المراه اذا؟ علما باني قد تركت، علما تركت لأني قد تركت معلقة لمدة 10 سنوات حتى شاء الله أن يلتقط طريق من دفعته لتطبيقه، ولقد كان لي أكثر من عذر شرعي في كراهية لحياة معه. يعني لما يكون واحد شمام زوج شمام ابن كلب، ولا في أي حاجة من الحاجات اللي أنت عارفها تسقي لها عذرها، ما في ذلك شك. والله بلد الذمة إن شاء الله الحكم العدل ما دام القضية مقبولة عنه خلاص. ما زوج شمام ولا زوج فاسد ابن كلب ولا شاذ ولا إلهي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. يقول: هل الزواج العرفي القادم الآن زواج صحيح مشروع ولو على المدى الحنفي؟ لا، ليس زواجا صحيحا مطلقا، لأنه فقد أركانا كثيرة، ليس ركن الولاية فحسب. وبعدين خلي بالك أن المذهب الحنفي أقر النكاح إذا كانت المرأة بغير ولي، يعني إذا كانت المرأة بالغة عاقلة رشيدة تزوجت من كفء، تزوجت من كفء. إنما ده شوية بلطجية بيتزوجوا مع بعض، خدت بالك؟ وبعدين ده فين؟ ده في أستر الستر، يعني في غرفة في شقة مفروشة، قاعد يقول لها أوهبي نفسك وأنا أهب لك نفسي. فهذا زواج حتى بلا قضاء ولا شهود عدول. يعني على فرض أن الأحناف قالوا أيضا بصحة شهادة الفاسق بخلاف الجمهور، فعلى أساس هذا نكاح، يعني على تجوزا على مذهب من يسميه نكاحا، نكاحا عرفيا، ليس هو النكاح العرفي المعلوم المشروع الذي نعرفه جميعا منذ سنوات طويلة، وهو النكاح الذي اكتملت أركانه وشروطه ولكنه لم يسجل في الأوراق الرسمية لدى الحكومة. هذا الزواج العرفي المعروف، فتبرك قديما كان الناس على الأقل في الأرياف يعقدون مثل هذه الصور من عقود النكاح ولا يسجلونها، لكنها تأخذ أمام البلد كله صورة الزواج بالمحافل والتفت والفرحة واجتماع الأهل وإعلان ذلك وإشهاره وغير ذلك، حتى يسأل السائل والمار ما هذا؟ يقول: زواج فلان وفلان، زواج فلان وفلان. أما كونه يسجل فهذا التسجيل ليس شرطا في صحة العقد، بل يصح العقد من غير هذا، وإنما التسجيل هو فقط من باب ضمان حق الزوجية، سواء كان الرجل أو المرأة، خاصة مع أفراد هذه الجنة. السؤال الثاني يقول: من المعلوم أن هذه القوانين تسن عن طريق مجلس الشعب، فما حكم انتخاب أعضاء مجلس الشعب لا سيما إذا كان من بينهم أساتذة بالأزهر؟ على أي حال الأزهر ليس حجة على أحد، ولا أحد حجة على الدين فقط، إنما الحجة هي من دين الله عز وجل على الخلائق. ولذلك يقولون: تعرف الحق تعرف أهله، لأن الحق لا يعرف بأحد، وإنما يعرف كل أحد باتباعه للحق، وهذا معنى قول: تعرف أنت الحق أولا تعرف أهله. أما إذا كنت تجهل الحق فلا بد أنه سيدخل عليك أهل الحق وأهل الباطل ويلتبس عليك الحق بالباطل. أما حكم انتخاب مجلس الشعب أعضاء مجلس الشعب من عدمه فالذي يترجح إلي عدم الجواز، الذي يترجح إلي عدم الجواز، خاصة في مجلس الشعب المصري، لأن هذا مجلس فوضوي
مدر البلطجية وإن كانوا وزراء وقادة وسادة لكنهم حثالة المجتمع، حثالة المجتمع، هم أميون وإن تفرجوا في الأزمة، أميون وإن كانوا دكاترة، أميون وإن كانوا وزراء، هم من جهة العلم الشرعي أميون تماما لا يعرفون شيئا، ومع هذا هم يجهلون أنهم جهال. فهذه بلية أخرى مركبة، فضلا أن هؤلاء الذين يسنون لنا القوانين باسم الدين واسم الشرع، وفاقد الشيء لا يعطيه، فإذا كان هو أجهل من دابته فكيف يقول لنا إن هذا دين وهذا ليس دين؟ وهذا على أحد من الفتن والبلايا التي تمر بها الأمة. لا أسحب هذا الحكم أو هذا الرأي، وهو رأيي الشخصي، على جميع مجالس الأمة في جميع البلدان، فإن من البلدان ما قد امتنعت تمام الامتناع على الدخول في مجلسها، وأنا في الكويت منذ أقل من سنتين دعاني أحد الأفاضل أو الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، طبعا كلكم تعرفونه معلومة لكم أم لا، وهو أحد كبار العلماء في الكويت وأصغر مثلي، فدعاني لحضور استلواب وزير الثقافة والتعليم هناك في الكويت لما أذن بدخول بعض الكتب المخالفة للإسلام في معرض الكتاب الكويتي. فقام إليه أحد الأعضاء، أعضاء مجلس الأمة وهو سلفي، يستجوبه علنا في جلسة علنية في مجلس الأمة. وكانت جمعية إحياء التراث هناك أشنت هجوما عظيما جدا على الشيخ عبد الرحمن لأنه يجيز الدخول مجلس الأمة هناك، فقال لي ما رأيك فيما يقول الشيخ؟ قلت الشيخ أخطأ، لأن في دخول مثل هذه المجالس النيابية أمر غير مشروع. ثم ناقش الشيخ في بيته فقال أنت أتيت في وقتك، ولا بد أن تحضر معي غدا مجلس استجواب الوزير. فأبيت فأقسم علي، وفي نهاية الأمر حملني على الدخول في المجلس حملا، فدخلت فإذا المجلس في الحقيقة مجلس محترم، يعني إن لم يكونوا هم هناك أصحاب توجه شرعي فعلى الأقل يحترمون الشرع جدا ويبذلونه جدا ويعظمونه جدا، بل ويقفون عند حد يعلمون أنهم فيه جهال، يقفون عند هذا الحد ثم يتوجهون إلى إخوانهم من بقية الأعضاء المجلس فيستفتونهم في الأمور الشرعية التي لا علم لهم بها، احتراما وتبجيها وتعظيما للشرع. هذا حدث في الجلسة الواحدة ثلاث مرات من رئيس الجلسة، يقيم أحد أعضاء المجلس وهو رجل متفقه في دينه وثلاث من صاحب عقيدة سليمة، يقول يا فضلت الشيخ، يا فضلت العضو، يا أخي الكريم، ماذا يقول الإسلام في كيد وكيد وكيد؟ ثم يضع يده على رأسه ويقول الإسلام على هذه، الإسلام على هذه، ويقول يعني الإسلام على دماغي من فوق. في هذا المجلس يقول الإسلام تحت نعالنا بلسان حالنا، بلسان حالنا. ثم هم إذا قام أحد الأعضاء على استحياء يطلب تقرير أمر شرعي يرمونه بألسنة الحداد وبالسفاهة وبالتأخر وبالرجعية وبالتنطع والتشدد الدارة وغير ذلك من هذه المصطلحات التي تؤدي إلى جهنم عياذا بالله. فالحقيقة أنا تأثرت جدا بالمجلس وبما فيه من أدب، لا أقول بما فيه من إسلام، لكن بما فيه من أدب واحترام لآدمية البشر. فقال الشيخ عبد الرحمن بعد الخارجة هذا يا أخي الأسئلة، المجلس الذي قلت بجواز الدخول فيه لم أقل بجواز الدخول في مجلس البلطجية الذي هو في مصر. فقلت والله أنا الآن كدت أن أوافق، كدت أن أوافق على الدخول في مجلس فيه مساحة للتفاهم، فيه مساحة للتفاهم. هذا المجلس الذي نحن بصدده مساحة التفاهم فيه على أعلى مستوى، لكن إذا كان أصل التفاهم في حرب الإنسان واحد، أما أن يقوم أحد فيطالب بأدنى جزئية ترضي الله عز وجل وترضي رسوله فإن الكل يقوم عليه قومة امرأة واحدة، لا أقول قومة رجل واحد، لأن هؤلاء في الحقيقة ليسوا رجالا، إنما هم أشبه بالمخنثين،
فكيف ننتخب هؤلاء وكيف يمثل هؤلاء؟ وهو مجد تشريعي الغرض منه فن القوانين التي تحارب الله تعالى ورسوله. فهذا مجلس ميؤوس من صلاحه أبدا، لا علاقة له بالإسلام وأهله، وهو إلى الردة أقرب. ولذلك نحن نحذر في كل انتخاب هذا المجلس من الدخول أو المساعدة في أي وجه من وجوه المساعدة، أي مساعدة الأعضاء في دخول هذا المجلس. يقول: أعلم أن الدين لا يبيح للزوج ترك زوجته كالمعلقة في حالة ما إذا رغبت عن إكمال مسيرة الحياة الزوجية معه، ولكن ما هو الحل لها في بلدنا هذا بدون هذا القانون، علما بأني لست أساند هذا القانون بعدما شرحتم سيرتكم بطلانا وشرعا، ولكن ما حيلة المرأة إذا علما بأني قد تركت معلقة مدة 10 سنوات حتى شاء الله أن يلقي في طريقه من دفعته لتطليقي، ولقد كان لي أكثر من عذر شرعي في كراهيتي لحياتي معه. على أي حال، أنا قلت إن هذا الدين يحتاج إلى رجال من الأصل يحملونه، يحتاج إلى رجال من الأصل يمثلون أمامه. ولذلك جاء رجل سنة 81 ونحن في محاضرة في المنصورة إلى المحاضر، وقام إليه كالمتهكم على الشرع، ثم ناوله عدة من الأسئلة وقال: يا فلان، خذ هذه الأسئلة للإسلام يحلها. قال: من صاحبها؟ قال: أنا. قال المحاضر: أسلم أنت أولا وستحل هذه القضايا بعد ذلك. ولذلك كان إذا أتى إلى مالك رجل يسأله لم يجبه حتى يتأدب في السؤال، فلما يتأدب يجيبه مالك، فقال: ما الذي منعك أن تجيبني؟ وسؤالي واحد. قال: سل تعلما ولا تسل تعمثا. فالشاهد من هذا أن الإسلام يحتاج إلى رجال وإلى نسوة يحملونه أحسن محمل. فإذا كان الحل الشرعي الذي قضى به الله تعالى ورسوله هو حل عقدة النكاح، فيجب على الرجل والمرأة أن يمتثل إلى هذا. وإذا كان هناك أمل لاستمرار مسيرة النكاح وقيام العلاقة الزوجية بين الرجل وامرأته، فتقوم هذه الحياة على أمر الله تعالى ورسوله. أما وأن يحمل الرجل امرأته يحملها حملة على القيام معه بالزوجية ثم هو يحرمها حقوقها، فهذا عضل وهذا تعليق لا يحل للرجل. ولذلك كم من الناس يخشى الله تبارك وتعالى بينه وبين الله، كم من المسلمين عنده هذا الروح. الواحد منا يؤلف نفسه بالليل والنهار في صغيرة ارتكبها، وكثير من الناس يقع في المحرمات والكبائر ثم هو لا يبالي بها، لا يبالي بها. فالناس رجال والناس بنات، فمنهم من يستطغر الكبيرة ومنهم من يستعظم الصغائر. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه في الصحيحين وغيرهما: إن مثل المؤمن ومثل المنافق، أو قال الفاجر: كمثل الذباب، يعني حين وقوع المعصية. إن المؤمن لا يرى معصيته كالجبل يكاد يخر عليه، إن المؤمن يرى معصيته مهما كانت صغيرة كالجبل يكاد يخر على رأسه، وإن الفاجر يرى معصيته وهي كالجبل كذباب حط على أنفه فقال به هكذا فطار، فقال به هكذا فطار. ولذلك لابد أن يراجع كل واحد منا نفسه في حياته وشؤونه ومسيرته مع الله عز وجل، هل هو سائر إلى الله تعالى بتعصب أم بتقوى وذل وخضوع واستكانة وذل واستسلام وانقياد لله عز وجل في جميع شؤون حياته؟ فإذا كان فعلا، إذا كانت المرأة تعيش مع زوجها معلقة 10 سنوات، أنا لا أدري أي قلب هذا. ولك أن تتصور المفاسد التي قامت بين الزوجين لمدة 10 سنوات لا يجامع الرجل فيها امرأته وهما تحت سقف واحد، تحت سقف واحد. الأمر يهون إذا كان الزوج في سفر، مع أن هذا مخالف جاد الشرع، لكن على أي حال بعد الرجل عن المرأة وبعد المرأة عن زوجها أمر يهون، بخلاف ما إذا كان كل منهما ينام في سرير، أو أنهما ينامان في سرير واحد، ولكن الرجل يصر على أن لا يعطي امرأته حق الفراش، أو أن المرأة تمتنع تمتنع أن تعطي زوجها حقه في الفراش، بلاء عظيم جدا لك وتصور المكاسب التي نجمت بين زوجين فضلا عن انعكاس هذه الحادثة السيئة على تربية الأولاد التي هي مبتغى. فالذي أفهم منه أن هذا الزوجة طلقت، فإذا كان الطلاق قد وقع فلا بأس بذلك، وهو خير من استمرار الحياة على هذا النحو. بعد إقرار القانون، هل يجوز الاحتكام إليه؟ وما حكم من حصلت على الطلاق في حالة عدم الجواز؟ على أي حال، إذا حصلت المرأة على حكم بالخلع من القاضي وكان لها الحق في ذلك فليست آثمة، فليست تأثم بذلك. أما إذا لم يكن لها الحق في ذلك فيجب عليها وجوبا شرعيا أن تتوب إلى الله عز وجل، وأن تراسل زوجها مرة أخرى عن طريق وليها ليكرم النكاح بينهما مرة أخرى، ولا أرى لها غير ذلك. يعني أولا يسأل بيقول ما الفرق بين الزواج الفاسد والزواج الباطل؟ البطلان ينبني على فقدان النكاح ركن من أركانه، ركنا من أركانه، كما لو قال رجل لولي المرأة أنجحني ابنتك على ألا مهر لها، على ألا مهر لها، فهذا النكاح باطل، بمعنى أنه غير صحيح، غير صحيح. وكما لو قال رجل أو قالت امرأة لرجل وهبتك نفسي، فهذا النكاح باطل، لأنه نكاح بغير عوض، بغير عوض. وأنت تعلمون أن هبة المرأة للرجل لا تصح إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيحين أن امرأة قالت يا رسول الله وهبت لك نفسي فر في رأيك ثلاث مرات، والنبي عليه الصلاة والسلام يعرض عنها. ثم لما شعر أحد أصحابه بأن النبي عليه الصلاة والسلام لا حاجة له في هذه المرأة، قال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فأنكحنيها، قال هل معك شيء تمهرها إياه، وفي رواية تصدقها إياه، أي تدفعه مهرا أو صدقا، قال لا، قال ولو خاتما من حديد، قال ولا خاتم من حديد، قال اذهب إلى أهلك فالتمس ولو خاتما من حديد. فذهب رجل إلى أهله ثم رجع وقال ولا خاتم من حديد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم يا رسول الله، إن معي سورة كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنكحتكها بما معك من القرآن. فهنا لو كانت هبة المرأة لأحد الناس جائزة لوهبها النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا الرجل، أو وهبت المرأة نفسها لأحد أصحابه عليه الصلاة والسلام من أول وهلة ولم تحتك في ذلك إلى ولاية النبي عليه الصلاة والسلام. فلما كان ذلك كانت هبة المرأة لرجل أو هبة رجل نفسه للمرأة من الأنكحة الباطلة، الباطلة التي يلزم فيها الفسخ والتفريق لأول وهلة، يلزم فيها الفسخ والتفريق لأول وهلة، يعني إذا عرض هذا الأمر على القاضي يلزم فيه الفسخ فورا ولا تترتب عليه آثار. أما النكاح الفاسد هو الذي ينجبر بما يفسده، والنكاح الفاسد زي إيه؟ النكاح الفاسد زي إيه؟ حد يجيب مثال؟ ها؟ هو زوج المرأة مثلا بغير ولي، ولكن هذه المرأة قد بلغت على مدى الأحلام، فهذا النكاح النكاح الفاسدة تترتب عليه آثار، لكنه ينجبر بإذن الولي، ينجبر بإذن الولي، يعني إذا أذن الولي حتى بعد قيامه زوجيا ينجبر. كذلك النكاح الفاسدة النكاح بغير تسمية مهر، بغير تسمية مهر ينجبر هذا الفساد في العقد، إما بتسمية المهر بالتراضي بين الطرفين، وإما بإيه؟ وإما بمهر المثل، وإما بمهر المثل. ومهر المثل يتحدد بأمثال المرأة في أهلها كبنت عمها وبنت خالها وغير ذلك من بنات أسرتها، هذا مهر. وأترك مجال شيخنا الشيخ حفظه الله تعالى صلى الله عليه وسلم.